باحث في الشؤون الاستراتيجية ومدير شبكات الهاتف المحمول في كيوتل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإيمان والحكمة، والتي أو والذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 حديثا يبشر بالخير يأتي من اليمن. وأنا في هذه المداخلة بين أهل اليمن أريد من خلال هذه الورقة أن أنقل صورة لأهل الخليج ودول الخليج من منظورهم السياسي والشعبي حول ثورة شباب اليمن، وسوف ننتقل معكم في 4 مشاهد حتى نصل إلى المشهد الأخير، مشهد الدولة اليمنية الفتية. المشهد الأول، وهنا سأركز على مسألة ما يسمى بالفكرة الحاكمة. لكل إنسان لديه فكرة تسمى الفكرة الحاكمة، ولكل مشروع هناك فكرة حاكمة. فإذا كانت فكرة حاكمة أنه أنا فقط أنا، فكل الترتيبات والاستراتيجيات والخطط ستبنى على أنه أنا، ويموت الشعب وتضيع المصالح ويحرق الوطن. ولذلك أنا سأركز على فكرة حاكمة استراتيجية لدول الخليج العربي. الذاكرة الخليجية تنظر لليمن نظرة استراتيجية، أنها هي عمق أصيل ورافد قوي من روافد قوة دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا ليس كلاما عاطفيا ولا شعوريا، بل هي حكمة أو هي الفكرة الحاكمة في علاقة دول الخليج مع اليمن. هذه الفكرة الحاكمة يجب أن يركز عليها الثوار، وأن يركز عليها الحاكم، وأن يركز عليها المراقبون، وأن يركز عليها كل من له اهتمام بمصلحة اليمن، أي مصلحة الخليج، أي مصلحة الوطن العربي، أي مصلحة الأمة المسلمة كاملة. هذه الفكرة الاستراتيجية الحاكمة تقول كما ذكرنا أن اليمن عمق استراتيجي، وهي لدول الخليج أمن وأمان واستقرار. وحول هذه الفكرة الحاكمة سأنتقل معكم إلى المشهد الثاني، وهو مشهد التطبيقي لهذه الفكرة الحاكمة وهذه الاستراتيجية الموضوعة في دول مجلس التعاون الخليجي. برغم أن هناك أعرف كلاما يقال الدولة الفلانية في الخليج لها مصلحة في زعزعة اليمن، والدولة الفلانية في دول الخليج تريد أن تجعل من اليمن دولة فقيرة، كل ذلك أحبتي في الله أنا من وجهة نظري غير موجودة تماما. لأن اليمن واستقرار اليمن وقوة اليمن من هذه الفكرة الحاكمة هي أن تكون اليمن دولة مدنية متحضرة متقدمة، وذلك موجود في أروقة السياسيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولذلك المشهد الثاني كما قلت وهو مشهد التطبيق لهذه النظرية. انتقلت دول مجلس التعاون في المرحلة الثانية لتطبيق هذه الفكرة، فاصطدمت بنظام يحكم اليمن. ونفرق بين النظام لليمن وبين اليمن، لابد أن نفرق بين تعامل دول مجلس التعاون مع اليمن والحكمة والفكرة الحاكمة لليمن، وبين تعامل دول مجلس التعاون مع النظام في اليمن. ولذلك الذي سيبقى هو اليمن، والذي سيرحل هو النظام الذي في اليمن، بل الذي سيبقى في العالم كله هو الشعوب. والأنظمة ترحل، والأصل أن الأنظمة ترحل من 4 سنوات إلى 8 إن نجحت وأفلحت. ما هي المعضلات والمشاكل التي واجهتها دول مجلس التعاون في تنفيذ هذه الاستراتيجية؟ المشكلة الأولى، أنا هناك مشاكل كثيرة، لكن هناك 3 مشاكل، هناك 3 أوراق مهمة ظهرت على السطح، جعلت من دول مجلس التعاون الخليجي أن تخفف في هرولتها نحو تطبيق تلك الاستراتيجية التي ذكرناها، الفكرة الحاكمة، وهي أن اليمن جزء لا يتجزأ من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. 3 أوراق، الورقة الأولى ورقة القاعدة، استخدمها النظام اليمني للأسف الشديد، وحول أنظار العالم من أن بؤرة الإرهاب في أفغانستان وفي الصومال وفي العالم إلى أنها في سرة هذه المنطقة، أنها في اليمن، مما حقيقة أدى إلى خسارة كبيرة وزعزعة سواء للأمن في الخليج أو زعزعة لليمن ولشعب اليمن والاستقرار اليمن. ونحن في الخليج لا نرى من أهل اليمن إلا الخير، هم أئمة في المساجد، وهم خطباء، وهم مدرسون في الجامعات، محاضر في الجامعة، ومحاضر في جامعة قطر، ومحاضر في جامعة قطر. فأين القاعدة؟ القاعدة كما تقول مذكرات ويكيليكس موجودة، نعم، ولكن ربما في القصر الجمهوري. ولذلك نقول هذه الورقة الأولى استخدمت بطريقة شنيعة لابتزاز الشعب اليمني وابتزاز دول مجلس التعاون الخليجي التي دائما تمد يدها للنظام، وأنا أقول ليس للنظام، للشعب اليمني كفكرة حاكمة. الورقة الثانية وهي ورقة الجنوب، وهذه كلمة ينبغي أن يعلمها وأن يسمعها القاصي والداني، أن أهل اليمن في الجنوب هم الذين تقدموا بمبادرة الوحدة، وهم الذين كانوا يهرولون إلى الوحدة، كانت حلم أهل اليمن في الجنوب الوحدة، سوف يأتي الخير والأمان والاستقرار والقوة. وبالتالي كما قال أحد المشاركين، قدم أهل الجنوب دولة ونظاما مقابل الوحدة، لكن للأسف الشديد تحولت الوحدة في لحظات في ظل هذا التكتيك، وليس استراتيجية، وفرق بين التكتيك والاستراتيجيات. للأسف الشديد نظام يستخدم تكتيكات وفهلوات وحركات ليست قائمة على استراتيجيات واضحة محددة، يسقط في كثير من فترات حياته. نقول الورقة الجنوبية للأسف الشديد أيضا ابتزت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه الورقة، ولذلك فشل هذا النظام أيضا في استخدام هذه الورقة استخداما سليما. ثم الورقة الثالثة وهي ورقة الشمال أو شمال الشمال، وهي ورقة الحوثيين. كذلك أوجد النظام حركة حوثية ودعمها ووقف معها في فترات كذلك ليبتز أشقائه في دول الخليج وخصوصا المملكة العربية الشقيقة، وأكرر الحريص على أمن اليمن واستقراره كبقية دول مجلس التعاون الخليجي. لكن للأسف الشديد حتى استخدامه لهذه الورقة وصلت إلى درجة أن أدخلت المملكة الشقيقة في حرب لا ناقة لها ولا جمل في أرض اليمن. هذا المشهد أحبتي، هذا المشهد وهو المشهد الثاني، واقع النظام أضاف عليه سقوط وفشل اقتصادي عام كما ذكر أحد المتداخلين، فرد الدخل اليمني الفرد الواحد $400 سنويا، بينما في منظومة الدول الخليجية صاحبة الفكرة الحاكمة أن اليمن جزءا من منظومة دول مجلس التعاون، الدخل الفردي تقريبا $15,000 سنويا. 50% أصبح الشعب اليمني تحت خط الفقر، 50% من الشعب اليمني. تدني العملة اليمنية كانت من ريال إلى ريال، تحولت اليوم من ريال إلى الله أعلم كم اليوم، فوق 60 أو والله أعلم. طيب في ظل هذه الإخفاقات الاقتصادية في النهاية طرد الاستثمار حقيقة الخليجي الحكومي والخاص، طرد بعدم وجود القوانين والتشريعات الضامنة لهذا الاستثمار أولا، وطرد أيضا بما يسمى مقابل الحماية في ظل دولة فيها نظام وقانون هناك حماية 50% حماية لا نعلم حماية من ماذا. هذا المشهد أحبتي في الله هو الذي أقر من مسألة انضمام اليمن أو من تسارع دول مجلس التعاون الخليجي في أن تدخل اليمن ضمن منظومة ما يسمى، وستجدوا في الإنترنت وأنتم أعلم مني في هذه المسألة ستجدونها، أن الفكرة الحاكمة لدول مجلس التعاون أن تكون هناك دولة قوية أو مجموعة دول قوية منظومة قوية في دول الخليج تعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الجغرافي، تخيلوا دخول اليمن في الخليج يعتبر بعدا جغرافيا غير طبيعيا أحبتي في الله، باب المندب، مضيق هرمز، الخليج العربي، بحر العرب، البحر الأحمر، كل هذا يصبح تحت المنظومة ما تسمى بدولة شبه الجزيرة العربية وهي أيضا الفكرة الحاكمة لدول مجلس التعاون الخليجي. البعد الثاني وهو بعدا سكانيا، دول الخليج كما تعلمون نحن تقريبا في بعض الدول 15% إلى 20% من المواطنين من تعداد السكان العام، دخول 20 مليون وأنا أشك في هذا الرقم وأعتقد أن في اليمن ربما تجاوزوا 25 مليون أن يدخلوا، فسوف يخففوا من هذا الهم وهو هم الندرة السكانية في الخليج، وهذا رافد من روافد دول مجلس التعاون الخليجي. البعد الثالث وهو ما نسميه بالبعد السياطائفي، وهذا مصطلح من عندي، هو السياسي الطائفي، بمعنى دخول 25 من سكان اليمن سنة، هذا يعني سيدعم موقف دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المسألة، إذ أنهم يخشون من مد شيعي كما قال الدكتور عبد الله النفيسي في إحدى محاضراته، هو يقول أنه التحدي الخارجي الوحيد. في ظل هذا المشهد ننتقل إلى المشهد الأخير، وهو في ظل هذه اللحظة وفي ظل هذا المشهد تقوم الثورة اليمنية. ومن وجهة نظري أن الثورة اليمنية كانت ينبغي لها أن تسبق الثورة التونسية والمصرية للاعتبارات السابقة التي ذكرناها في المشهد القديم، لكنها تأخرت لفعل وأفعال أخرى يعلمها الله عز وجل. لازلت أيضا أنظر إلى اليمن من منظور خليجي، ماذا فعلت دول الخليج؟ انظروا للفكرة الحاكمة الأولى وهي أن تكون اليمن جزءا من الخليج، أي أنه يهم حكماء الخليج، وهم حكماء، نعم وهم حكماء. وكذا أحد الإخوة في طرحه الأخ جمال يقول لماذا لا يكونوا صريحين وكذا، ودول هم صريحين، لديهم فكرة استراتيجية واضحة في أنهم مع اليمن ومع أمن اليمن. أقول من هذه الفكرة تقدمت دول الخليج بمبادرة ربما سمعت عنها في 3 أبريل، وكان نصها كالتالي أو نصوصها كالتالي: النص الأول هو تنحي الرئيس ثم يسلم لنائبه الصلاحيات ثم تشكل حكومة يرأسها أحزاب المعارضة ثم الدخول في انتخابات إلى الوصول إلى الدولة المدنية التي يبحث عنها حكام دول مجلس التعاون ليقيموا فكرتهم الحاكمة في أن اليمن فعلا الآن هو جزء من منظومة دول مجلس التعاون. ولذلك أقول في آخر النقاط، آخر نقطة فقط لا غير، دول مجلس التعاون الخليجي ستكون مع مطالب الشعب اليمني ومع مطالب الثوار الذي يمثلون الشعب اليمني في أنهم سيقفون مع الشعب اليمني في تقرير مصيره برحيل النظام ورأس النظام. الأمر الآخر، ستقدر دول مجلس التعاون الخليجي الدماء اليمنية التي سالت في ساحات التغيير والكرامة بأن في كل مبادرة ستقدمها ستكون أيضا على رأسها رحيل النظام ورأس النظام. التعامل مع الثوار على أنهم هم الذين يمثلون الشعب اليمني بصفة رسمية وهذا سيكون قريبا. ثم في النهاية ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي ستتعاون مع الشعب اليمني ومع ثورته الجديدة ومع دولته الجديدة المبنية على الاحترام وعلى الندية وعلى العلاقات الأخوية وعلى الدم وعلى الجغرافيا وعلى التاريخ وعلى المستقبل، ولن تبني أبدا تلك العلاقة مع نظام يقيم علاقة معهم على الابتزاز والتخويف والصوملة والانفجارات. وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.